في الحلقات اللي فاتت واحنا ماشيين بنستعرض تجربة السيس في الحكم، اتكلمنا عن الحرب اللي خاضها ضد كل مؤسسات الدولة لإخضاعها وتحويلها لتابع للجيش والأمن، وده اللي تسبب في فضيحة فشل البلد بحجم مصر في التعامل مع وباء الكورونا. لكن برضو بلد بحجم مصر وتاريخها منطقي ان يكون حصل فيها بعض اشكال المقاومة للي بيعمله السيسي. فهل ده حصل؟ ولو حصل كانت نتيجته ايه؟ ومين اللي كسب في الاخر؟ خلونا نشوف. في الأول بس في نقطة مهمة، إن لما نتكلم عن أي مقاومة تذكر للي عمله السيسي فمش بالضرورة يعني ده يكون مقاومة لمبدأ الحكم العسكري، لأن حتى الحكم العسكري لمصر من أيام عبد الناصر دايما كان فيه أجنحة وأسماء كبيرة أحيانا أفكارها بتختلف، والأهم من ده إن طريقة فهمها للحكم العسكري نفسه بتختلف. أيام عبد الناصر مثلا حصلت خلافات بينه وبين عبد الحكيم عامر خصوصا من نص الستينات، وكل ده انتهى بعد هزيمة يونيو بموت عبد الحكيم. وحتى جوه رجالة عبد الناصر كان في أفكار مختلفة، بعض القيادات زي السادات مثلا كان يميني وميال للخليج، وكان في خلافات بينه وبين قيادات تانية زي عبد الحكيم عامر برضو وحسين الشافعي وغيرهم، والخلافات دي انتهت طبعا بانتصار السادات لما وصل للحكم وخلص على كل خصومه وحبسهم. وأيام مبارك كان في خلافات بين عمر سليمان والمشير طنطاوي وهكذا. عشان كده مهم نفهم إن إسقاط مرسي ووصول السيسي للحكم كان رغبة كاملة للمؤسسة العسكرية وغيرها، بس ايه اللي هيعمله لما يوصل للحكم دي حاجة تانية. خصوصا وان زي ما قلنا في الحلقات اللي فاتت مؤسسات الدولة في مصر زي القضاء مثلا كان عندها قدر من الاستقلالية ايام مبارك خلاها تختلف احيانا مع السلطة نفسها، زي ما حصل لما كان القضاء بيمنع احكام ضد رغبة مبارك، ومنها الاحكام اللي خلت الانتخابات تحت اشراف قضائي كامل. السيسي بقى جاي وبينه وبين نفسه ودائرته المقربة كان عاوز ان كل اللي فات ده يخلص، وكل فرد جوه اجهزة الدولة والاجهزة نفسها يكونوا مجرد خدامين عند شخصه وعند طريقة الحكم العسكري اللي هو جاي بيه. وكان طبيعي ان تظهر بعض الخلافات لما السيسي يبدأ ياخد بعض القرارات الغريبة على مؤسسات واجهزة الدولة، واول واهم قرار واختبار كان التنازل عن تيران وصنافير للسعودية، وللأسف ده كان الاختبار الوحيد. التنازل عن الجزيرتين عمل صدمة عند الشعب كله تقريبا، بما فيه المؤسسات اللي أيدت انقلاب السيسي على مرسي ومنها القضاء، بل وعند بعض قيادات الجيش نفسه. اللي اختلفوا مع السيسي كانت وجهة نظرهم ان تسليم حتة من ارض مصر دي حاجة رهيبة، وتنازل عن السيادة بصرف النظر احنا ولا 60 في 70 ولا ملايكة. عشان كده الكل استغرب لما تفاجئوا بالسيسي بياخد القرار بل وبيبرره وبيحلف ان كل الاوراق والمستندات والتاريخ والجغرافيا بيقولوا ان الجزر سعودية.
كل البيانات وكل الوثائق ما تدينيش غير ان انا اقول الحق ده بتاعه. اللجان دي لجان فنية متخصصة مش اي حد يعرف يتكلم فيها، وعملت 11 جلسة.
المحور الاول للاعتراض على قرار السيسي هو ان في محامي وناشط حقوقي هو خالد علي حاول يترشح للرئاسه في 2014 بس ما كملش. خالد علي اتساب يرفع قضيه قصاد القضاء الاداري، وده جزء من مجلس الدوله، وبنقول اتساب لان في بلد زي مصر وفي ملف خطير زي ده مفيش حاجه بتحصل الا وعلى الاقل في جهه تقيله موافقه عليها. وده طبعا مش اتهام لخالد علي، لانك لما تتساب تعمل حاجه فده مش معناه ان حد قال لك تعملها. المهم القضيه اترفعت وكانت اول تحدي واعتراض على اللي بيعمله السيسي، والاعتراض هنا دخل فيه القضاء اللي قبل نظر القضية وما طلعش فيها أي حاجة قانونية تبطلها. مش بس كده، ده كذا درجة في القضاء الإداري حكموا فعلا ببطلان التنازل عن الجزيرتين. وطبعا السيسي أخذ الموضوع ده على صدره، خصوصا وإن الكلام ده كان في 2016 في عز مكان الرز الخليجي بيتدفق عليه. عشان كده السيسي استأنف ضد حكم القضاء الإداري، وهنا حصل تاني تحدي من القضاء للسيسي لما المحكمة الإدارية العليا اللي اترفعت ليها القضية بسبب الاستئناف حكمت ببطلان التنازل عن الجزيرتين. هنا السيسي استغل بعض البنود في ملف القضية، منها نقطة قانونية بتقول إن القضاء الإداري مش من حقه يحكم في أعمال السيادة، وبالتالي رفع الموضوع للمحكمة الدستورية العليا، وكأن سيادة الدولة على أرضها محتاجة حكم قضائي أصلا. المحكمة الدستورية بتحكم مش بناء على موضوع الدعوة، لا دي بتحكم في نقط قانونية محددة متعلقة بالمواد الدستورية أو القانونية اللي بتنظم عملية التقاضي، بمعنى إنها بتقول هل المادة دي دستورية ولا لا، وهل الحكم الفلاني موافق للدستور ولا لا، وهل القضية دي تروح للنوع ده من المحاكم ولا لا. وبالتالي في الآخر حكمت لصالح قرار السيسي بالتنازل عن الجزيرتين، لأن القضاء الإداري ملوش إنه يناقش أعمال السيادة. السيسي منسيش اللي حصل وقرر يستغله لمعاقبة القضاء كله. وبما أنه كان طبخ البرلمان ومسيطر عليه، راح على طول معدل قانون الهيئات القضائية، وكان الهدف من التعديل أنه يتحكم في اختيار قيادات الهيئات القضائية. وده لأن مجلس الدولة اللي القضاء الإداري بيتبعه واللي حكم ببطلان التنازل عن الجزيرتين كان فيه قيادات رافضة التنازل عن تيران وصنافير. والمشكلة أن واحد من القيادات دول كان المفروض يبقى رئيس مجلس الدولة، لأنه أقدم قضاة المجلس والمنصب بيتاخد بالأدمية. القاضي ده هو يحيى الدكروري، واللي هو نفسه أصدر حكم ببطلان التنازل عن تيران وصنافير.
ثانيا أقول إدعاني شكرا إطلاق قوية مؤسسة القوة المصرية على تقيد ترسيم الحدود البحرية بأكل مرور القصر العربية والمزاق العربية السعودية المطاعر الريف 2016 الدرمان التنازل عن أي تيران وصنافير المزاق العربية السعودية طعمية طرقنا بلدات الأصار الأصار الخصوصة استمرار هاجري وفيها كاين ضمن الاقليم الداخلي المصري وضمن حدود الدوله المصريه.
بموجب تعديل قانون الهيئات القضائيه، السيسي خلى نفسه هو اللي يعين رئيس اي هيئه من بين اقدم ثلاث مرشحين، وبالتالي جاب واحد اسمه احمد ابو العزم بدل يحيى الدكروري. قضاة مجلس الدوله حاولوا يتحدوا قرار السيسي، واعلنوا ان الدكروري هو مرشحهم الوحيد بالاجماع، لكن السيسي انتصر في المعركة دي لأنه قدر يغير القانون نفسه. وبعد كده التعديلات دي اترسخت أكتر في تعديلات الدستور في 2019، وبكده السيسي ركب القضاء بشكل كامل. خلال معركة السيسي للتنازل عن تيران وصنافير حصل نوع تاني من معارضة القرار ده، بس المرة دي من البرلمان نفسه اللي السيسي طبخه في 2015، وده كان تأكيد على الصدمة اللي عملها موضوع التنازل حتى لمعسكر دعم السيسي. في البرلمان كان في تحالف من مجموعة نواب اسمه 25-30، يعني النواب اللي مرجعيتهم ثورة يناير وثورة 30 يونيو الاثنين مع بعض، ما تسألنيش ازاي. وبالمناسبة التحالف ده كان واحد من أعضائه أحمد الطنطاوي، وأعضاء التحالف كتير منهم كان مؤيد للسيسي، وكان في تانيين معارضين ليه، بس كلهم اعترضوا على التنازل عن تيران وصنافير، وهددوا بالاستقالة الجماعية من مجلس النواب لو المجلس وافق على اتفاقية التنازل عن الجزيرتين. نفس التحالف ده عمل رسالة وقع عليها 119 نائب وبعتوها للسيسي بيطالبوه بعدم التصديق على التنازل عن الجزيرتين، بس طبعا هو طنش رسالتهم خالص.
المجلس يتصل علمي الآن بعدم هذه الأوراق مطلق بطلانا كليا بصدور عشر نفاق من المحكمة الإدارية العليا، ولابد أن يعرض يا سعادة الرئيس، لابد أن يعرض هذا الأمر على أعضاء لجنة التشريع.
وبعد جدل كبير جوه المجلس عمله النواب دول، البرلمان وافق على التنازل عن تيران وصنافير، والسيسي صدق على الاتفاقية، ومحدش من النواب دول استقال، ودي كانت معركة تانية انتصر فيها السيسي. المسخرة بقى ان موافقة البرلمان على التنازل عن الجزيرتين كانت قبل أسبوع من حكم المحكمة الدستورية العليا اللي قلنا عليه من شوية، يعني البرلمان ما استناش حكم أعلى هيئة قضائية مصرية. الفكرة ان علي عبعال رئيس مجلس النواب برر وقتها الموافقة على أساس أن القضاء الإداري هو اللي حكم برفض التنازل، والقضاء الإداري مش مختص بنظر أعمال السيادة. طب وبالنسبة للدستورية العليا هي كمان مش مختصة؟ اللي ما قالهوش علي عبعال أن تعجيل البرلمان بالموافقة على التنازل عن الجزيرتين كان هدفه أنه يفرض أمر واقع حتى على المحكمة الدستورية العليا، لأن حتى لو كانت حكمت برفض التنازل كنا هندخل في دوامة تانية، بس المرة دي بين البرلمان والمحكمة الدستورية. وكان علي عبعال هيدخلنا في معمعة هل الدستورية العليا ليها ولاية على البرلمان ولا لا، على أساس يعني إنه هو السلطة التشريعية وإنه مستقل وإنه هو اللي بيعمل القوانين اللي بتشتغل على أساسها المحاكم. وفي كل الأحوال بما إن البرلمان وافق خلاص فالتنازل بقى أمر واقع. بخلاف القضاء الإداري وبعض نواب البرلمان كان في معارضة للتنازل عن الجزيرتين من شخصيات عسكرية، وكان أهمهم سامي عنان وأحمد شفيق اللي كانوا قادة كبار في الجيش أيام مبارك. وبالتالي العامل المشترك بين الاثنين دول هو انهم جزء من الدوله القديمه التقليديه اللي رغم فسادها واستبدادها كان عندها شويه ثوابت منها عدم التفريط في السياده، ودي الثوابت اللي السيسي جاي يخلص عليها، ده غير انهم حاربوا في حرب اكتوبر عكس السيسي وكل اللي جابهم بعد كده في قياده الجيش اللي اتفرجوا على الحرب زينا. عنان وشفيق بمجرد ما تم الاعلان عن التنازل عن الجزيرتين اعلنوا رفضهم بشكل واضح. سامي عنان اصلا من بعد الثوره أخبار كتير كانت بتقول إن في خلافات كبيرة بينه وبين السيسي، وإن المشير طنطاوي انحاز في الخلافات دي للسيسي تلميذه المقرب، ودي للأمانة أخبار اتقالت يعني كتير لكن ما فيش وثائق عليها، بس الوثيقة الأهم هي المواقف المعلنة، لأن من 2015 وسامي عنان بيعلن مواقف مختلفة مع السيسي وحاول يترشح للرئاسة وقتها بس انسحب. وفي موضوع تيران وصنافير عنان قال إن مجرد التفكير في إنهم مش مصريتين يعتبر خيانة، وده كان سقف عالي جدا في الكلام واتهام مباشر للسيسي بالخيانة. وبعد الموقف ده وفي 2017 اعلن انه هيترشح للرئاسة مرة تانية. المشكلة
جموع الشعب المصري لتتحمل معي نصيبها من المسؤولية، وتأكيدا مني لهذا المبدأ الهام الذي لن تقوم مصر من كبوتها إلا بتفعيله، وأعني به المشاركة في تحمل المسؤولية، وإذ لا تنفصل المسؤوليات عن الصلاحيات، فإنني أعلن أنني قد كونت بالفعل نواة مدنية لمنظومة الرئاسة تتكون من السيد المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبة.
إن هنا كان السيسي ناصب لعنان الفخ ومستنيه، لأنه كان غير القوانين العسكرية والمدنية الخاصة بالضباط، وخلى إن أعضاء المجلس العسكري وقت ثورة يناير يفضلوا على ذمة الاحتياط، وخلى كمان إن أي ضابط عاوز يترشح لأي منصب أو انتخابات لازم ياخد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. عشان كده في 2017 لما عنان أعلن ترشحه، السيسي قال له تعالى لي حلو، واعتقلوا بكذا تهمة منها مخالفة القانون العسكري والترشح لمنصب عام بدون إذن المجلس العسكري وتحريض الجماهير ضد المؤسسة العسكرية وتزوير وثائق رسمية. وفضل عنان في السجن سنتين لغاية ما تم الإفراج عنه بعد ما صحته اتدهورت وجاله جلطة في المخ. نيجي لأحمد شفيق اللي كان في الإمارات من أيام مرسي، ومن هناك كان دايما بيطلع في الإعلام ويعمل حوارات يقول فيها كلام بيلقح فيه على اللي بيعمله السيسي. شفيق من الإمارات أعلن اعتراضه على التنازل عن تيران وصنافير، وهاجم البرلمان اللي وافق على المهزلة دي، وقال إن مجلس النواب هو اللي مش من حقه يتدخل في أعمال السيادة، وإن كل دور البرلمان هو إنه يدعو لاستفتاء شعبي على موضوع الجزيرتين.
النواب هاخد بالك جدا من الكلمة دي معايا والنبي يا وقتي.
أنا معاك.
لا لمجلس النواب ولا لأعضاء مجلس النواب ولا لرئيس مجلس النواب أي تدخل من أي سلطة سيادية خالص. يعني المجلس ما عليه إلا إن هو يحيل الموضوع للاستفتاء، يطلب من فخامة رئيس الجمهورية إن الموضوع.
بعدها في آخر 2017 قرر شفيق هو كمان يترشح للرئاسة بعد ما سمع عنان انسحب. هنا بقى السيسي كلم الإمارات اللي بمنتهى الوطيان رحلت شفيق على مصر وسلمته للسيسي اللي حطه الأول تحت الإقامة الجبرية في فندق تبع الجيش، وبعدها ولغاية دلوقتي حطه تحت الإقامة الجبرية بس في فيتو، ومن ساعتها سكت خالص ومحد سمع له حس. الكلام اللي فات ده كله بيقول إن كان في محاولات في بداية حكم السيسي للاختلاف معه، لأن اللي بيعمله عكس كل ثقافة وفكرة الدولة التقليدية في مصر. بس اللي ما فهمهوش اللي اختلفوا مع السيسي سواء من القضاء أو الجيش أو البرلمان، إنهم بالانقلاب على التجربة الديمقراطية في يوليو 2013 حضروا عفريت مرعب عارف كويس كواليس اللعب، وعارف نقط ضعف الكل، وناوي للكل على نية سودة. عشان كده عارف يلاعب الكل في نفس الوقت، خصوصا وإنه جاب معاه شخصيات في قيادة الأجهزة عندها نفس فكره وفلسفته. ونتيجة ده السيسي انتصر على كل اللي حاولوا يتحدوا أو يختلفوا معه، مش لأنه عبقري، ولكن لأن اللعبة كلها من الأول فاسدة والكل عنده بلاوي يتمسك منها. ونتيجة انتصار السيسي في المعركة دي دخل بمصر بداية من 2018 في مرحلة جديدة من العسكرة والبطش أسوأ من المرحلة الأولى اللي بدأت في 2013. إزاي ده حصل؟ كما تعلمون هذا أمر شرحه يطول، وأنا الليلة مشغول. بنشوفكم على خير إن شاء الله.